بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
بإجراء قانون التطور الكوني العام على الحياة الأرضية، فعلى مستوى الكون ككل نجد بحسب نظرية الانفجار العظيم أن الكون بدأ من صورة بسيطة جداً، ثم أخذ بالتكثر والتعقيد، فتكونت هذه الكميات الهائلة من المادة والنجوم والكواكب والمجرات من مفردة أو نقطة تفرد. وسيأتي تفصيل هذا النشوء إن شاء الله، ونرى بحسب الرصد الفلكي للكون وبإجراء قانون ظاهرة دوبلر على نتائج الرصد أن الكون يتوسع وأن المجرات تتصارع متباعدة، إضافة إلى تكون كواكب ونجوم ومجرات جديدة باستمرار. فالكون إذن يتكثر ويزداد ويتوسع وبتصارع باستمرار في هذا الوقت ومن قبل. وبالنسبة للحياة الأرضية، فبما أنها جزء من هذا الكون فلا مانع أن يحكمها نفس قانون التطور الكوني التدريجي، فتكون البداية بسيطة جدا، ومن ثم نشأ التكثر والتعقيد من هذه البداية البسيطة. وهذا إضافة إلى أنه موافق للعلم، فهو أيضا موافق للعقيدة الدينية الصحيحة في الخلق، وموافق لسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، حيث إن السماوات السبع والوجود الممكن أو المخلوق عموما بدأ بصادر أول بسيط، ثم نشأ بعد التكثر والتعقيد. فمثلا نحن كلما تحركنا بعيدا بعدا معرفيا عن مصدر الوجود، سنجد أن الموجودات تتكثر وتتعقد ويزيد التنافي بين الموجودات. فالسماء السادسة أعقد وفيها تكثر أكثر من السماء السابعة، والخامسة أكثر من السادسة، وهكذا. وأيضا لو درسنا وضع السماء الجسمانية على حدة، نجدها بحسب النظرية الانفجار الكبير بدأت بصورة بسيطة واتجهت نحو التعقيد والتكثر. فما المانع أن تكون الحياة الأرضية محكومة بنفس القانون الكوني، أو يمكن أن نسميه السنة الإلهية التي لا تتبدل؟ بل إن مقتضى عدم تبدل السنة يقول إنها لابد أن تكون كذلك، وبهذا تكون بدايتها بسيطة، ومن ثم نشأ التكثر والتعقيد من تلك البداية البسيطة، كما هي سنة الله في السماوات السبع، وكما هي سنة الله في السماء الجسمانية. أما ادعاء بعضهم أن الكون الجسماني متجه نحو الانهيار والاندثار، وبالتالي فالحياة الأرضية لا بد أن تكون كذلك لأنها تخضع لنفس القوانين الكونية، وبهذا يعتقدون أنهم قد أبطلوا قانون التطور أو نظرية التطور. فهذا غير صحيح، وهذا حقيقة إشكال ساذج. فحتى لو فرضنا أن الكون الآن متجه نحو الانهيار مع أنه في مرحلة الشباب، فهذا لا يعني أن بدايته معقدة ومتكثرة، بل ثبت علميا أن بداية الكون بسيطة وحصل الانفجار العظيم، ومن ثم حصل التكثر والتعقيد بالتدريج. وبهذا فلا يضر بصحة نظرية التطور حتى فرض أن الحياة الأرضية سائرة في النهاية إلى الانهيار والاندثار، لأن سيرها نحو الانهيار في فترة زمنية متأخرة مثلا لا يعني أن بدايتها متكثرة ومعقدة بحال. فيمكن أن تكون البداية بسيطة جدا بخلية مثلا، وحصل تكثر وتعقيد وحياة متنوعة، ثم يتجه هذا التكثر والتعقيد نحو الانهيار والاندثار، كمثل ما يحصل مع الإنسان في حياته التي تبدأ من خلية بسيطة في رحم الأم، ثم تتكثر وتتعقد وينمو ويكبر ويصل للشباب، ومن ثم يتجه نحو الانهيار والاندثار فيضعف وأخيرا يموت. وقد ناقشنا هذا الطرح بتفصيل أكثر في الفصل الأول.
الانتكاس أو ضمور وفقدان الأعضاء. الانتكاس أو ضمور وفقدان الأعضاء يمثل أيضا دليلا على التطور في بعض الحالات التي تبقى فيها أثر هذه العملية بادية نوعا ما، لأنه عبارة عن عملية تطور وفقدان لعضو أو تقزمه لانعدام فائدته أو تبدل فائدته. ومن أمثلة الانتكاس الأعضاء الضامرة، كما في الأقدام الضامرة في بعض الأفاعي وبعض أجنحة الطيور التي تتقزم لأنها لا تستخدم للطيران، كما في بعض طيور الغاق التي تختص بالغوص إلى أعماق كبيرة نسبيا لتحصل على طعامها من السمك. والأعضاء الملغية أو المعمية، كما هو حال العين في سمكة الكهوف العمياء. وسبب هذه الانتكاسات هو عدم الاستفادة من العظم مع كونه مكلف اقتصاديا للحيوان كما بينت سابقا. فالعين مثلا بالنسبة لسمكة الكهوف العمياء لا فائدة منها، أو إن فائدتها قليلة لأن السمكة تعيش في الظلام، في حين أن كلفة بقاء العين مفتوحة وتعمل عالية اقتصاديا حيث تحتاج طاقة باستمرار. فالعين عندما تكون مفتوحة وتستخدم تصرف طاقة كغيرها من أعضاء الجسم الأخرى، وبالتالي الحاجة لطعام أكثر ومواجهة صعوبة في الحياة والبقاء والتكاثر أكثر. وهكذا كلما انتقلت فائدة العضو الذي تم تطويره سابقا فإن النوع الحيواني سيتخلص منه بالتدريج، سواء بتقليصه أو بإغلاقه بنمو الجلد، وهذا عندما تتوفر له الطفرات المناسبة لذلك، حيث أن الحيوانات التي ستحصل على الطفر الجيني المناسب ستتخلص منه وستكون أجسامها أكثر اقتصادية، وبالتالي ستكون أقدر على البقاء لأنها يمكن أن تكتفي بغذاء أقل. عندما يشح الغذاء سينتخب الوسط الحيوانات الأقدر على البقاء، وهكذا يحصل تغير في النوع الحيواني. وهذا التغير يحصل أيضا بالتدريج كما هو الحال في التطور دائما. الأنظمة البيئية المنعزلة ووجود أنظمة حياتية مختلفة فيها. عندما تطورت الحياة مستقلة كما في بعض الجزر المعزولة عن بقية العالم، أنتجت أصنافا من الحياة مختلفة نوعا ما عن الأنواع الموجودة في البقاع الأخرى. وهذا أمر يدل على أهمية الانتخاب الطبيعي، ويدل على التطور بوضوح كما هو الحال في جرابيات استراليا وحيوانات مدغشقر التي تنفرد بها دون بقية الكرة الأرضية، مثل حيوان الفوسة. فلو لم يكن وجود الحياة الأرضية نتيجة التطور والانتخاب الطبيعي لما اختصت الأماكن المعزولة ككائنات مختلفة عن غيرها وغير موجودة إلا فيها. فالسبب الوحيد المنطقي والمعقول هو أن الحياة تطورت فيها مستقلة عن بقية بقاع الأرض، ولهذا اتخذت مسلكا خاصا بها لم يتمكن من مغادرة هذه الأماكن والوصول إلى بقية بقاع الأرض، لأنه محصور بمنطقته ومحاط بموانع طبيعية مثل المحيطات.
وجود صفات غير سوية لدى بعض الأحياء، مثل تطفل طائر الوقواق على أعشاش الطيور الأخرى ووضع بيوضه فيها، وتطوير طائر الوقواق لبيوضه لتمرير الخداع على الطير الحاضن، وكذا تطوير صغير الوقواق آلية تساعده على النجاة، وهي عبارة عن نقرة في ظهره لرمي الصغار الأخرى والبيوض من العش مباشرة بعد أن يفقس صغير الوقواق لكي يستفرد بالغذاء ويتمكن المضيف من إعالته، خصوصا أن الصغير في بعض الأحيان يكون أكبر من أبويه المضيفين بكثير. فلو بقيت البيوض والصغار الأخرى لما بقي صغير الوقواق حيا، لأن الغذاء الذي يجلبه الأبوان المضيفان صغيرا الحجم لا يكفي لبقاء ونمو هذا الصغير الكبير الحجم إذا كان هناك منافس له في العش. والمقصود بأن طير المتطفل طور بيوضه هو أن طيور الوقواق المتطفلة التي تكون بيوضها أكثر تمويهاً ومقاربة لبيوض المضيف، أو لنقل بيوض يتقبلها المضيف، فهذه الطيور تنجح في تمرير جيناتها إلى الجيل التالي، بعكس الطيور التي تكون بيوضها مميزة ويرفضها المضيف، فهذه تفشل بتمرير جيناتها إلى الجيل التالي، وهكذا يتم تطوير البيوض. وبينت هذا الأمر هنا لكي لا يتبادر إلى ذهن القارئ فهم ساذج لمعنى أن الطير يطور بيوضه، أو أن الصوص يطور نقرة في ظهره، وهذه المقولات التي هي واضحة لدارسي البيولوجيا التطويرية، ولكنها ربما تسبب إرباكا في الفهم لغير المتخصص.
التدجين والتربية. التدجين والتربية عبارة عن عملية تطور صناعي يتم بواسطة الإنسان. فالإنسان يقوم بأخذ مجموعة حيوانات لها صفات متميزة ويختار الصفات الأفضل ويبقيها من خلال تكثير هذه الحيوانات التي تحمل الصفات المفضلة للمربي. وأما الحيوانات التي تحمل صفات سيئة فلا يتم تكثيرها، وهكذا مع الوقت يتوفر القطيع على الصفات المفضلة للمربي ويتخلص من الصفات غير المرغوب فيها. وهذا أمر واضح لمربي الماشية مثلا، ونفس هذا الأمر يمكن تصوره مع الزمن يصل إلى أنواع دجاج تحمل صفات مختلفة بشكل كبير فيما بينها، أو أنواع من الكلاب مختلفة بشكل كبير جدا، سواء بالحجم أو الشكل أو حتى الشراسة، وأنواع حمام مختلفة وهكذا. وعملية ترسيخ الصفات المفضلة في التربية مقيدة بطفرات التحسين المتاحة التي جعلت بعض أفراد القطيع مفضلة على غيرها لدى المربي. ولكن الآن بعد تطور علم الجينات فيمكن توفير طفرات تحسين في المختبر وحسب الطلب، ومن ثم تكثيرها في قطعان الماشية مثلا.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.